القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان منادية وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرة، وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وخاصة من برنامج ترجمان القرآن تحت عنوان من أسرار العشر الجزء الأول بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الحلقة والحلقة المقبلة ستكون حلقتين خاصتين عن عشر ذي الحجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا عشر ذي الحجة، وأن يبلغنا يوم عرفة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أحبتي في الله، روى البخاري والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وفضل بعض المخلوقات على بعضها، ففضل الإنسان على سائر المخلوقات. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. الله عز وجل خلق الإنسان وفضله على سائر المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا. وجعل الله الأزمنة وفضل أيام العشر من ذي الحجة على باقي الأيام، يعني إن صح التعبير أو إن شئت فقل أفضل أيام العام كلها أيام العشر من ذي الحجة، أظن يومين أو ثلاثة، وتهل علينا تلك الأيام المباركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب في العمل فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذا حديث آخر بخلاف حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. قال جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فسيدنا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن بيقول: الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات في قول الله سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. لذلك الله عز وجل فضل تلك الأيام على سائر الأيام. طيب، والسؤال الآن: هل تلك الأيام أفضل من الليالي أو العشر الأخيرة من شهر رمضان؟ قال بعض العلماء ومنهم شيخنا ابن القيم أن ليالي العشر من الأخيرة من رمضان هي أفضل الليالي، أما بالنسبة للأيام فأيام العشر هي أفضل الأيام على الإطلاق. ولكن قال كثير من أهل العلم أن أيام العشر من ذي الحجة، سواء كانت أيام العشر من ذي الحجة أو ليالي العشر من ذي الحجة، لأن الله سبحانه وتعالى أقسم فقال: والفجر وليال عشر. سيدنا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن والزبير ومجاهد وغيرهما وغير واحد من السلف والخلف قالوا أن المقصود بالليالي العشر هي العشر من ذي الحجة. وقال الإمام ابن كثير في تفسيره: هذا هو الرأي الصحيح، المقصود بقسم المولى سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر أي العشر من ذي الحجة، لذلك فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر الليالي. طيب والسؤال الآن، ما هي أفضل الأعمال الصالحات التي يتقرب بها العبد إلى ربه في تلك أيام مباركة؟ أعمال كثيرة. أول تلك الأعمال الصيام. واحد يسأل ويقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما وضحش في الحديث ما قالش الصيام، ولكن خلي بالك في حديث آخر في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر من ذي الحجة قط. وشوف الحديث الآخر الذي رواه النسائي أيضا بسند صحيح من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام التسع من ذي الحجة. طيب السؤال الآن، أم المؤمنين عائشة تقول ما رأيت رسول الله صائما العشر من ذي الحجة، وأم المؤمنين حفصة بتقول كان رسول الله لا يدع صيام تسع من ذي الحجة، كيف نجمع بين الحديثين؟ يعني نصوم ولا ما نصومش؟ خلي بالك قال كثير من أهل العلم وقال بعض العلماء أن المقصود من قول أم المؤمنين عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر من ذي الحجة قط، أي كان رسول الله لا يصوم العشرة كاملة، يعني هو يوم العاشر اللي هو يوم النحر يوم عيد الأضحى ده بنصوم؟ لا ما نصومش ولا هو ولا أيام التشريق. وبالتالي كانت تقصد أم المؤمنين عائشة بأن رسول الله كان لا يصوم العشرة من ذي الحجة كاملة، لذلك هناك جمع بين الحديثين. وبافتراض ان ما فيش احاديث بتدل على صيام العشر من ذي الحجة واكتفينا بهذا الحديث ما من ايام العمل الصالح فيها، طيب بالله عليك هو الصيام مش من الاعمال الصالحة؟ ده الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر صححه شيخنا الألباني من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، يعني تصوم يوم ابتغاء وجه الله تموت في اليوم ده وانت صايم تدخل الجنة. فأحاديث كثيرة تدل على فضل الصيام، فبالتالي صم تلك الأيام المباركة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. وشوف الإمام ابن حجر رحمه الله بيقول والسبب في امتياز تلك الأيام على باقي الأيام كلها في العام أنها اجتمعت فيها أمهات العبادة، أمهات العبادة حتجدها في تلك الأيام، الصلاة وذكر الصلاة والصيام والحج والصدقة. لذلك أنا والله أتعجب لحال الأمة، خلي بالك الأمة دي من أفضل الأمة وهي خير أمة كما أخبرنا ربنا سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس. أفضل نعمة لما تقعد مع نفسك وتشوف النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها عليك هتجد أن أفضل نعمة أن خلقت موحدا بالله سبحانه وتعالى متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي أفضل نعمة على الإطلاق. فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على اتباع هدي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل المعروف المشهور المحفوظ لدى الصغار والكبار يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم أن تدنو الشمس من الرؤوس ونذهب إلى أنبياء الله، نذهب سيدنا إبراهيم سيدنا نوح سيدنا موسى، كل الأنبياء يقولون نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إلى أن يذهب الناس في هذا الموقف إلى نبي الله عيسى، يا عيسى أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه اشفع لنا إلى ربك، فيكون نبي الله عيسى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد، فيأتون إلى محمد يا محمد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول أنا لها أنا لها، فينطلق النبي ويخر ساجدا تحت العرش فيقول له ربه يا محمد ارفع رأسك وتل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول له ربه إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. لذلك الله عز وجل أكرم تلك الأمة بمواسم كثيرة من الطاعة والعبادة. عد معايا كده، رجب وشعبان بتستعد فيهم لرمضان، يعني مواسم من مواسم الطاعة والعبادة، بعد رجب وشعبان يكبر عليك رمضان، بعد رمضان شوال وصيام 6 أيام من شوال وعيد الفطر مبارك، شوال وذي القعدة بتستعد فيهم لموسم الطاعة الجديد اللي هو ذي الحجة وموسم الحج، في ذي الحجة موسم طاعة جديد وموسم الحج، حج بيت الله الحرام وموسم تتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة من أفضل أيام العام، بعد ذي الحجة يقبل عليك العام الهجري الجديد تقف مع نفسك وقفة محاسبة وتكون باقي الشهور استعداد لشهر رمضان المقبل، وهكذا العبد دائما يتقلب في مواسم الطاعة والعبادة. فأكرم الله تلك الأمة بمواسم الطاعة والعبادة كرامة لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فخلي بالك لابد أن تدرك حجم وعظمة تلك الأمة. لذلك يقول الإمام ابن حجر مرة أخرى: السبب في امتياز تلك العشر من ذي الحجة على باقي الأيام لاجتماع أمهات العبادة فيها كالصلاة والصيام والحج والصدقة. طيب ماذا نفعل في عشر ذي الحجة؟ خلي بالك أعمال كثيرة جدا، احسب معايا وعد معايا أول تلك الأعمال. ودايما العمل ده بنبدأ به في أي موسم من مواسم الطاعة، في رمضان، في شوال، في أي شهر، في أي لحظة، في أي يوم تبدأ بالعمل ده، تفتكر العمل ده على طول: التوبة من الذنوب والمعاصي. احرص في العشر الأيام من ذي الحجة أن تخرج منها وقد أعتقت من النار. الإمام الشافعي رحمه الله في يوم الأيام اشتاق إليه أحد تلاميذه بعد وفاته فرآه في المنام فقال له: يا إمام كيف الحال، كيف الحال في الآخرة، كيف الحال عند الله سبحانه وتعالى؟ فقال: يا بني حاسبونا فدققوا، ثم منوا فأعتقوا، هكذا الملوك بالمماليك يرفقوا، إن قلبي يقول لي ولساني يصدقه إن كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرقه. شوف تاني: حاسبونا فدققوا. انت خلي بالك اوعى تفتكر تقول يوم القيامة ده يحلها ألف حلال، يوم القيامة رب غفور رحيم، لا مش يحلها والله ولا حلال واحد. يوم القيامة ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فكم من ذنب وكم من معصية أخفيتها عن أعين الناس أظهرها لك الله وأبداها، كم من مصيبة ارتكبتها أظهرها لك الله وأبداها. الذرة من الخير ستجدها والذرة من الشر ستجدها، فاحرص في تلك الأيام المباركة أن تخرج منها وقد عتقت من النار. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: صل عليه لا تكن بخيل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يخرج من النار يوم القيامة، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. بالله عليك حبة رمل، مين مننا ما فيهوش قلبه حبة رمل من إيمان؟ مين مننا ما قالش لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة أو وزن برة أو وزن شعيرة من خير. لذلك يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رجل غدر وفجر، أسرفت على نفسي بالذنوب والمعاصي. خلي بالك انت قصرت في رمضان الماضي، من بعد رمضان الماضي اجتهدت في الطاعة والعبادة في رمضان، بعد رمضان الحال اتغير اكيد بلا شك، اكيد ما بتصليش الصلاة في وقتها، اكيد بتقصر في صلاة الفجر، اكيد بتقصر في الطاعة وفي العبادة. فاحرص وادرك الوقت الان في تلك ايام المباركة، ايام العشر من ذي الحجة الذي ستهل علينا بعد يومين او ثلاثة، اقبل الى الله سبحانه وتعالى وعوض التقصير اللي انت قمت به من بعد رمضان الى يومنا هذا، عوض هذا التقصير بالتقرب الى الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اسرفت على نفسي بالذنوب والمعاصي، ماذا افعل؟ اترى ان الله عز وجل يقبل مني توبتي ويقبلني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي ما بيقنطش حد من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. في يوم من الايام لما كان يجلس بين الصحابه فكانوا يعني يتكلمون في امور الدنيا فكانوا يضحكون، فخرج عليهم فذكرهم بالاخره فبكوا. شوف مجرد زرار كانه زرار يدوس عليه، بكى الصحابه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته فنزل جبريل من عند الملك القدير سبحانه وتعالى. شوف ربنا سبحانه وتعالى موقف واحد يامر جبريل ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد لما تقنط عبادي، لما تقنط عبادي، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقنط احدا من رحمه الله سبحانه وتعالى. فبيقول لهذا الرجل: اتشهد ان لا اله الا الله او قد اسلمت؟ فقال: بلى يا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال: فان الله غافر لك كل سيئاتك ومبدلها حسنات. تخيل، ان الله غافر لك كل سيئاتك ومبدلها الى حسنات. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ انا عملت اللي محدش يعمله. وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. وغدراتك وفجرتك. فخرج الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم يهلل ويكبر ويحمد الله سبحانه وتعالى. لذلك أخي الحبيب لابد أن تحرص واعلم بأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث الصحيح أن لله 100 رحمة جعل منها رحمة واحدة في الدنيا. الله عز وجل له 100 رحمة جعل منها رحمة واحدة في الدنيا يتراحم بها الناس بعضهم البعض ويتراحم بها المخلوقات بعضهم البعض. وأخر 99 رحمة يوم القيامة يرحم بها عباده. إياك أن تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. أقبل إلى الله عز وجل في تلك الأيام المباركة بالتوبة ولا تيأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. أقبل إلى ربك، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الله عز وجل ينادي عليك ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شوف الكلام القيم لشيخ ابن القيم رحمه الله لكل واحد أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي. شيخنا ابن القيم بيقول أن الله عز وجل ينعم على عبده، شوف ينعم على عبده العاصي بست خصال حال المعصية. كل واحد بيعصي، ما من أحد على وجه الأرض، وما أبرئ نفسي أنا أولكم، ما من أحد على وجه الأرض إلا وقد ذاق مرارة المعصية. ما فيش حد غيره ارتكب معصية، وما أبرئ نفسي. العصمة دفنت يوم أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد ما بيعصيش ربنا سبحانه وتعالى. كلنا أذنب ده، وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء. ف لذلك أخي حبيب إمام ابن قيم بيقول 6 خصال ينعم الله بها على عبده العاصي حال المعصية. أول تلك النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده العاصي أنه الحلم. تخيل كده الواحد لما بيجلس بمفرده وينتهك حرمات الله سرا، ينتهك حرمات الله عز وجل سرا، الله عز وجل حليم به ومع ذلك يستره. ويمكن دي النعمة الثانية برضه. يبقى أول نعمة ينعم الله بها على عبده العاصي الحلم، فلو شاء الله لقسم ظهره حال المعصية. تاني نعمة ربنا سبحانه وتعالى بينعم بها على العاصي الذي يعصيه سرا وجهارا الستر، بيستره سبحانه وتعالى ومع ذلك يدعو غيره كمان إلى أن يستره، ومن ستره مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ثالث نعمة ربنا سبحانه وتعالى ينعم بها على عبده العاصي حال المعصية أن الله عز وجل قال، يعني فتح للعاصين باب الرحمة والتوبة، فقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال عز وجل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. طيب النعمة الرابعة أن الله عز وجل يبدل كل سيئاته إلى حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. النعمة الخامسة أيضا أن الله عز وجل يحب التائب. والنعمة السادسة أن الملائكة تستغفر للتائبين. شوف الله عز وجل في النعمة الخامسة يحب التائبين، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تخيل لو قلت لك ان امير او رئيس او حاكم او وزير بيحبك هتعمل ايه؟ تخيل لو قلت لك ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبك، او سيدنا عمر، سيدنا ابو بكر، اي حد من الصحابة يحبك، فما بالك بملك الملوك وجبار السماوات والارض. ان الله اذا احب عبدا كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله اذا احب عبدا ناجى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء، يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. طيب الأخرى والعياذ بالله بقى، اللي هيصر على المعصية حتى في أيام العشر، اللي هيصر إنه يعصي ربنا حتى في يوم عرفة، إن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء، يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء والعياذ بالله في الأرض. يروى أن أحد الشباب كان أسرف على نفسه، كان يعني يدمن شرب الخمر والمخدرات وغيرها. في يوم من الأيام هو في الطريق مع صحبة السوء وجد أناس صالحين ذاهبين للمسجد لصلاة الفجر، فدعوه للصلاة فذهب معهم، هداه الله سبحانه وتعالى. شوف بقى الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. ولكن مش معنى واحد يقول إن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى خلاص وربنا عاوز يهديني ما كان يهديني، لا، خذ بالأسباب وتوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى. خذ بالأسباب وأقبل إلى ربك وتب إليه من الذنوب والمعاصي. فهذا الشاب ذهب معهم، فلما توضأ واغتسل دخل للصلاة مع أول سجدة مات، وفاضت روحه إلى بارئها سبحانه وتعالى. شوف إن العبد لا يعمل بالعمل من أهل الجنة أو من أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. ليل نهار بيقصر ربنا تشوف دودة خلاص ده من أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فاوعى تحكم على غيرك من الظاهر. من ده ممكن تشوف واحد مدخن، واحد بيشرب مخدرات، واحد ما بيصليش، تقول ده هيدخل النار خلاص، ده مصيره النار. لا، ما تحكمش. من ذا الذي يتألى على الله لعله يختم له بعمل فيدخله الجنة؟ إنما الأعمال بالخواتيم. خلي بالك، ما تعرفش هو حاله، ممكن يكون عند ربنا أفضل منك. ورب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبر. أي نعم، ممكن ما بيصليش قدامك، يأتي عليه وقت قبل موته بلحظات يصلي ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويندم على ما فرط، فيغفر الله له كل سيئاته ويبدلها إلى حسنات. فإياك أن تحكم على غيرك بالظاهر، إنما العبرة بالخواتيم وإنما الأعمال بالخواتيم. لذلك لابد لك من توبة صادقة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. تخيل معايا أن الملائكة حتى بتدعو لك لو أقبلت وتبت إلى الله في تلك الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة، وفي أي وقت. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات إلى آخر الآيات. وبالتالي أخي الحبيب أقبل إلى الله سبحانه وتعالى وإياك والإصرار على المعاصي والذنوب. خلي بالك ربك سبحانه وتعالى بيمهلك مرة واثنين وتلاتة وبيسترك مرة واثنين وتلاتة وألف ومية وأكتر من كده، ولكنه إن أصريت على المعصية وتماليت في المعاصي فمن خان الله في السر هتك الله سره في العانية. واحد بقى هيتجرأ ويصر على المعصية ويقول لا أنا مش هتوب أبدا سيفضحك الله ولو أنت في جوف بيتك. فاحذر. أتي برجل سارق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خلاص يقام عليه حد السارق قطع اليدين. فأتت إليه أمه، يا أمير المؤمنين هذا ولدي، من يتولى شؤوني، من يرعاني بعده يا أمير المؤمنين، اشفع له يا أمير المؤمنين، هذه أول مرة يسرق فيها يا أمير المؤمنين. فقال لها لله أكرم من أن يفضح عبده من أول مرة. ربنا سبحانه وتعالى ما يفضحش العبد من أول مرة، الله أكرم من أن يفضح عبده من أول مرة. فقال فسأله أمير المؤمنين عمر، قال له أسألك بالله هذه منذ كم سرقت؟ قال والله يا أمير المؤمنين هذه المرة العشرون. فقال أولم أكن لك؟ إن الله أكرم من أن يفضح عبده من أول مرة. فبيمهلك مرة واثنين وتلا كل ده عشان تعود إليه، حتى تعود إليه وتتقرب إليه. والله يريد أن يتوب عليكم. خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى غني عن طاعتنا، لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، هو الغني عن العالمين ومع ذلك يتودد إلينا. الله عز وجل هو الذي تمادينا وأصررنا في ذنوبنا ومعاصينا ومع ذلك لم يأخذنا غفلة بذنوبنا. الله عز وجل هو الذي تجرأنا على معصيته في السر والعلن ومع ذلك هو حليم ستير رؤوف رحيم غفور رحيم. الله عز وجل هو الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله عز وجل ما سمى نفسه الغفار إلا من أجلي ومن أجلك ومن أجلنا جميعا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إياك أن تقنط من رحمة الله. قصرت كتير قوي من بعد رمضان الماضي، عوض هذا التقصير في تلك الأيام المباركة. خلي بالك شوف حالك كان في رمضان عامل إزاي، كنت بتبتعد عن المعصية في رمضان، كنت بتجتهد في الطاعة، بتجتهد في التوبة، بتجتهد في الصلاة، بتجتهد في قيام الليل، بتجتهد في الصدقة، بتجتهد في البكاء، بتجتهد في الإنفاق، بتجتهد في الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. نفس الحال عش عليه في تلك الأيام المباركة، استمر على تلك الحال في تلك الأيام المباركة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. شوف يمكن الحديث كله حلوته وجماله في تلك الكلمات أحب إلى الله. مجرد تسمع إن عمل يحبه الله تحرص عليه. لذلك سيدنا سهل بن سعد التعري رضي الله عنه بيروي حديثه بيقول أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوما ما فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال اذهد في الدنيا يحبك الله واذهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وشوف سيدنا عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين بيسأل الناس صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله أي عمل يحبه الله عز وجل. ما هو ده أهم شيء، أهم شيء تحرق عليه في الدنيا، ودايما كان بيحرق عليه الصحابة إن هم ينالوا محبة الله عز وجل، محبة الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يحبهم ويضع لهم القبول في الأرض. وبالتالي قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ فقال الصلاة لوقتها. فقال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. تخيل يا من حرمت من الحج، يا من تزرف الدمع السخين، يا من ترى الحجيج في يوم عرفة يقفون على عرفة يتوجهون إلى الله بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك، يا مخطئا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك، وأنت ترى الحجاج يلبون ويدعون الله ويبكون وانت قاعد في البيت وعاوز تبكي ونفسك، ربنا سبحانه وتعالى يرزقك حج بيت الحرام أعواما عديدة وأزمنة مديدة. أقول لك لا تحزن ولا تيأس ولا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، رزقك الله بتلك الأيام المباركة العمل الصالح فيها أحب إلى الله وأفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله. المهم أن تقبل على ربك سبحانه وتعالى. أبو حامد الخلقاني دخل على إمام أحمد بن حنبل في يوم من الأيام فقال له يا إمام إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فبكى الإمام أحمد وقال أسألك بالله أعد علي تلك الكلمات مرة أخرى. فقال إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ طيب واحد يسأل ويقول طيب أنا ممكن أتوب لربنا سبحانه وتعالى في العشر من ذي الحجة وارجع للذنب تاني وبرضو أنا في العشر من ذي الحجة، أو في أي يوم أتوب من الذنب وارجع للذنب أستغفر ربنا وارجع للذنب تاني أذنب وأستغفر أذنب وأستغفر، ماذا أفعل؟ جاء رجل وسأل هذا السؤال للإمام الحسن البصري رحمه الله فقال يا إمام الرجل فينا يذنب ثم يستغفر يذنب ثم يستغفر يذنب ثم يستغفر، ماذا يفعل؟ هل هذا دليل على عدم قبول التوبة؟ فقال لود الشيطان ألو ظفر منكم بتلك. الشيطان لو نفسه بقى يمسك عليكم الحكاية دي ان هو يمنعك عن الاستغفار، يمنعك عن التوبة، يمنعك ان تستغفر ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من قال اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها من النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار. فالإمام الحسن البصري بيقول ود الشيطان ألو ظفر منكم بتلك. خلي بالك لو إنك أذنبت ثم استغفرت ثم رجعت للذنب ثم استغفرت ثم رجعت للذنب، اسمع إلى هذا الحديث، أهم شيء تكون التوبة بصدق وإخلاص وتجرد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن عبدا أصاب ذنبا أذنب ذنب فقال يا رب اغفره لي، فقال له ربه علم عبدي أن له ربا أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، ثم أصاب ذنبا آخر فقال يا رب اغفره لي، شوف ذنب تاني يا رب اغفره لي، فقال له ربه علم عبدي أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، ثم أصاب ذنبا آخر للمرة الثالثة، أصاب نفس الذنب أو ذنب أكثر منه أو أقل، أصاب ذنبا آخر فقال يا رب اغفره لي، فقال له ربه أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. بس خلي بالك لابد أن تكون التوبة في كل مرة بصدق وإخلاص وتجرد، وتكون عندك نية وعزم على عدم العودة للمعصية مرة أخرى. يكون عندك نية فعلا أنا مش هرجع للذنب تاني، مش هرجع للذنب تاني مهما حصل. ورجعت ليه غصب عنك؟ للأسف الشهوة ووسوسة الشيطان خلاص تنطبق عليك هذا الحديث. ولكن لابد أن تكون التوبة بصدق وإخلاص وتجرد لله سبحانه وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم والحديث المعروف واللي يمكن دايما بذكره والذي يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في السبي تضم طفلها الرضيع إلى صدرها بحنان الأم المعروف، فقال للصحابة: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ تقدر المرأة دي تطرح ولدها في النار؟ فقالوا: لا والله يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها، لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. إذا ما مسك الضر وناخ ببابك الدهر، وعيشك كله نكد وطعم حياتك المر، وبين عيونك الزحمت ذنوب ما لها حصر، تعال لمن له الأمر. أقبل إلى ربك في العشر من ذي الحجة، تعال لمن له الأمر، وقل: يا ربي مضطر، ومن دنيا الورى ربي إليك ألوذ وأفر، فعندك ما أؤمله، ومنك الجود والبر، ذنوبي لو تكن زبدا فرحمتكم هي البحر. التوبة من الذنوب والمعاصي، لابد أن تكون لك توبة، ولابد أن يكون لك حال في الخفاء لا يعلمه إلا الله. إذا أردت التوبة فتوب إلى الله في الخلوة دون أن يراك أحد. إمام بشر الحافي في يوم من الأيام سأل رجل وقال: بأي شيء وصل بشر الحافي إلى تلك المنزلة؟ هذا رجل من الزهاد العباد العلماء الذين يتقون الله المتقين الصالحين المخلصين، كيف وصل إلى تلك المنزلة؟ فطلب من بشر الحافي أن يستضيفه عنده 3 ليال، فوافق بشر الحافي. الرجل أخذ يتفقد حال بشر الحافي: بأي شيء وصل إلى تلك المنزلة العالية، أصبح من الزهاد العباد المتقين الصالحين المخلصين المخلصين؟ ففي يوم من الأيام وفي ليلة من الليالي تفقد حال بشر الحافي، فوجده دخل غرفة مظلمة يجلس بين ويسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى ويدعو الله ويقول: اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف. الذل هي مثلا عدم الشهرة. اللهم إنك تعلم أن الذل أحب إلي من الشرف. اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى. اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوثر على حبك شيئا، أني لا أوثر على حبك شيئا. لما سمع الرجل تلك الكلمات بكى الرجل، فسمعه بشر الحافي وهو يبكي، فقال بشر الحافي وهو في سجوده: قال: اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن هذا موجود لما تكلمت. عاوز يكون عمله في الخفاء لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. إذن أول عمل تتقرب به إلى الله عز وجل في تلك الأيام المباركة أيام العشر من ذي الحجة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. تاني عمل ومن أفضل الأعمال، أو إن شئت فقل ثالث عمل، إن أول عمل الصيام، تاني عمل التوبة، ثالث عمل ومن أفضل ومن أعظم الأعمال تتقرب بها إلى الله في تلك أيام مباركة الصلاة. الصلاة وما ملكت أيمانكم. نتحدث عن الصلاة وعن باقي الطاعات والأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعدنا لكم بعد الفاصل ونكم الحديث عن أسرار العشر. تحدثنا في الفقرة الأولى عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة في تلك الأيام المباركة، عن التوبة، عن الصيام، وأن الأوان أن نتحدث عن أفضل عمل وأعظم عمل يتقرب به العبد المسلم من ربه في تلك الأيام المباركة وفي غير تلك الأيام المباركة، ألا وهي الصلاة. الصلاة وما ملكت أيمانكم. قبل ما نتكلم عن أسرار الصلاة في عشر ذي الحجة، حابين نعرض بعض المنشورات وبعض البوستات من الفيسبوك من بعض الشباب المتعلقة بفضل تلك الأيام المباركة. أول منشور معانا، أول بوست من الأكاونت الخاص بي، كان عن عشر من ذي الحجة. يمكن أنا جايب زي صورة كده لغلاف أو لستار الكعبة مكتوب فيه طبعا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله حتى يذكر المسلمين بحج بيت الله الحرام. فلو المعتز يعرضنا بإذن المنشورات، أول منشور معانا: أكثروا فيها من التسبيح والتهليل والتكبير، إن لربكم في أيام دهلكم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. تعرض لنفحات الله عز وجل في تلك الأيام المباركة، تعرض لرحمة الله عز وجل في تلك الأيام المباركة أيام العشر من ذي الحجة. تعالوا مع بعض نشوف المنشور التالي. المنشور التالي كان من حبيبنا أحد الشباب محمد جمعة ودني بيقول: وليال عشر يا عبد الله لذ بالجنان ذليلة وقف على الباب طويلة واتخذ هذه العشر سبيلة واجعل جناب التوبة مقبلة واجتهد في الخير تجد ثوابا جزيلة كل في الأسحار أنا تائب نادي في الدجا قد حضر الغائب أسرار العشر في برنامج ترجمان القرآن محمد جمعة. المنشور التالي أو منشور التالي فضل الأيام العشر من ذي الحجة ده منشور برضو كان على الأكاونت الخاص بي تصميم أعمل أحد الشباب أسأل الله سبحانه يبارك فيه كان عن عشر ذي الحجة بيقول: عشر ذي الحجة ونفحات الخير بداية جديدة لقلبك لا تضيعها اغتنم فرصة أنت لا تدري هل ستعيش إلى الأيام المقبلة وإلى العام المقبل حتى تدرك عشر ذي الحجة في العام المقبل أم لا اغتنم عمرك كثير منا لا يدري أين سيموت ومتى سيموت وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. اجتهد واعتبر أن الأيام دي هي خلاص آخر أيام في حياتك اجتهد في الطاعة والعبادة. المنشور التالي من منشورات العشر من ذي الحجة منشور برضو لأحد الشباب كان محمد فوزي بيقول: من رأيي أن إحياء هذه العشر يكون بتلاوة القرآن وصلة الأرحام والصدقات وكل أعمال البر. أوليست هذه الأيام التي أقسم بها الباري في كتابه بقوله والفجر وليالي العشر بلا أخي الحبيب محمد هي تلك الأيام كما قال سيدنا عبد الله بن عباس والزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف أن المقصود بالليالي العشر هي عشر من ذي الحجة. وقال الإمام ابن كثير: هذا هو الرأي الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم. نشوف المنشور التالي أيضا الذي متعلق منشور من أبو مصعب الأزهري بيقول: أول عشر من ذي الحجة في طريق الوصول فهل من مشمر؟ فلنحيا هذه الأيام بالصيام والقيام وتلاوة القرآن وصلة الأرحام والصدقات إصرار العشر في برنامج ترجمان القرآن. المنشور التالي وآخر منشور أظن وضعنا معانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد خباطة لو نعرضه بإذن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. خلي بالك ده حديث آخر احنا يمكن ذكرنا في بداية الحلقة حديثين ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله وده الحديث المعروف المشهور اللي كلنا حافظينه وفي حديث تاني رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر ما من أيام أعظم إلى الله ولا أحب إليه من العمل فيهن فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد وهذا حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة تلك أفضل أيام الدنيا أيام العشر فماذا نحن فاعلون حتى نحيي هذه الأيام لمكانتها عند الله سبحانه وتعالى أسرار العشر في برنامج ترجمان القرآن. اتكلمنا عن الصيام اتكلمنا عن التوبة اتكلمنا عاوزين نتكلم الآن عن أسرار الصلاة. منذ رمضان الماضي أو من بعد رمضان الماضي شهر شوال وشهر ذي القعدة إلى يومنا هذا وإحنا في استقبال عشر من ذي الحجة أسألك بالله اسأل نفسك سؤال وأجب على هذا السؤال بكل صدق وبكل صراحة وبكل إخلاص وبكل تجرد بينك وبين نفسك: كم مرة فرطت في صلاة الفجر؟ كم مرة صليت الفجر في جماعة؟ كم مرة قمت الليل؟ كم مرة وظبت على الرواتب والنوافل؟ كم مرة وظبت على الفرائض؟ والله حالنا يدمي القلب ويبكي العين. أنا رأيت أحد أبائنا الأفاضل في يوم من الأيام بيحكي لي ده من قريب بيقول لي وأنا جاي للمسجد في صلاة العشاء بيحكي لي بيقول لي فأنا لقيت ناس قاعدين على المقهى قاعدين على القهوة فقلت لهم تعالوا صلوا تعالوا صلوا المؤذن بيقول الله أكبر الله أكبر من كل شيء الله أكبر حي على الصلاة الله عز وجل ينادي عليك حي على الصلاة حي على الفلاح. فما كان من الرد إلا كثير منهم يقولوا ادعينا أن ربنا يتوب علينا. طب انت عاوز ربنا يتوب عليك وانت لسه قاعد على القهوه ما قمتش؟ عاوز ربنا يتوب عليك وانت لسه قاعد في الشارع في الطرقات ومش عاوز تجيب نداء ربنا سبحانه وتعالى؟ كيف ذلك؟ ما رب غفور رحيم، ربك سبحانه وتعالى يقبل التوبه عن عباده، ولكن خذ بالاسباب، بين دليل، قدم دليل على حبك لله، وقدم دليل على توبتك لله سبحانه وتعالى وعلى رجوعك الى الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش تقول انا ادعي لي ربنا يتوب عليا، لا، خلي بالك. فمن يرد الله أن يهديه نعم يشرح صدره للإسلام، والقلب إذا غلفه الران أصبح كالصندوق المغلق لا يفتحه إلا الله سبحانه وتعالى. القلب إذا غلفه الران للأسف حال الناس كثير منهم يسمع النداء ولا يحرك النداء قلبه، حي على الصلاة وهو قاعد عادي ما بيتحركش عادي بالنسبة له الصلاة دي، يقول لك هو الدين مش كل حاجة، الدين مش الصلاة بس، الدين معاملات ودين أخلاق. الصلاة أول فريضة فرضت الله عز وجل بذاته سبحانه وتعالى لم يأمر جبريل بذاته سبحانه أمر النبي وفرض عليه 5 صلوات بأجر 50 صلاة. ودي بتقول لي دي مش صلاة وبس، لا، الدين صلاة ومعاملات، لذلك احرص على الصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أختم هذه الحلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. عاوز تعيش نور في يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز الله الواحد القهار. عاوز تكون في أمان في يوم القيامة، في يوم الفزع، يوم الهول ويوم الفزع الأكبر، يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. عاوز تكون في أمان، عاوز تكون في ظل الرحمن، واظب على الصلاة. من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله السلامة والعافية. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. القانتون المخبتون لربهم، الناطقون بأصدق الأقوال، يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل همان الوابل الهطال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. والحديث بقية نكمله بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة المقبلة من برنامج ترجمان القرآن. لا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتقدم خالص الشكر لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وعليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام. دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحد.